بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم. الإخوة والأخوات طلبة وطالبات هذه الأكاديمية المباركة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فالله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يتقبل منا ومنكم. ونحن مع عمدة الأحكام مرة أخرى ومع الحديث الثاني من كتابنا نهي عنه من البيوع، والحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضل شيخ إبراهيم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر اللبان، ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من ثمر. وفي لفظ: هو بالخيار ثلاثا.
هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقيل عبد الله بن صخر الدوسي. أقوال كثيرة في اسمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كناه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هريرة لهرة كانت معه، وقيل إن قومه هم الذين كنوه بهذه الكنية لهرة كانت معه وهو صغير. فالحاصل أنه كان يصحب هرة في كمه، إما صغيرا يلعب بها وإما كبيرا يحسن إليها. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يصحبها صغيرا أو كان كبيرا، ولعله صحبها كبيرا في المدينة، لأنه هو الذي روى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة عذبت في هرة، فكأنه أخذ بقياس العكس فأحسن إليها رجاء الثواب. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أسلم سنة 7 من الهجرة النبوية الشريفة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في خيبر، ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقفل معه إلى المدينة. أبو هريرة نشأ يتيما كما حدث عن نفسه فقال: نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وعملت أجيرا. هذه حالته رضي الله تعالى عنه. ثم قال: وعملت أجيرا عند امرأة ذكرها. ثم قال: فمن الله تعالى على أبي هريرة فزوجنيها. فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب أبا هريرة، وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مذ أسلم كان ألزم الناس للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذا كان رضي الله تعالى عنه أكثر من روى من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث روي له 5000 حديث و374 حديثا. هذه جملة مروياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اتفق البخاري ومسلم على 325 حديثا، وانفرد البخاري رحمه الله تعالى ب93 حديثا، ومسلم ب170 حديثا. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: قلت إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحبه، فحق على كل مسلم أن يحبه. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. وهذا الحديث في مسلم. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، فما خلق مؤمن لا يسمع بي ولا يراني إلا أحبني ببركة دعاء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والعجب من أقوام ينتسبون إلى هذا الدين ينابذون أبا هريرة العداء، يزعمون أنهم شيعة لآل البيت، ثم يكرهون من روى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو هريرة كان طويل العبادة كثير الذكر والاستغفار، استعمله عمر رضي الله تعالى عنه على البحرين، ثم إنه عاد إلى المدينة فأقام بها يعلم ويحدث حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما حضرته وفاته بكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: بعد المفازة، بعد المفازة وقلة الزاد وعقبة كؤود، وعقبة كؤود المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار. توفي رضي الله تعالى عنه سنة 57، وقيل سنة 59 من الهجرة، ودفن بالبقيع، وكان عمره إذ مات 78 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث الذي رواه لنا أبو هريرة يتضمن النهي عن 5 أنواع من البيوع. هذه الأنواع الخمسة حرمت ومنع منها لضررها وللغرر الذي فيها. حرمت هذه الأنواع الخمسة لغرر أو لغش وخداع ولضرر وقع فيها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم منع من تلقي المسافرين بالبيع لما في ذلك من الضرر عليهم، أو لما في ذلك من ضرر أهل السوق بإغلاء السعر عليهم. وحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيع مسلم على بيع أخيه، أو أن يبيع مسلم على بيع غير أخيه لما في ذلك من ترتب الشحناء والبغضاء. ومنع أيضا من ظلم المشتري بأن يزيد إنسان في ثمن سلعة وهو لا يريد شراءها فيما عرف بالنجش. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر المقيم في البلدة للمسافر الذي يفد إليها ليبيع سلعته، لما يترتب على ذلك من إغلاء السعر أيضا على أهل السوق والزيادة عليهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم حرم ومنع من بيع كانوا يتبايعونه يقع فيه شيء من الغش والتدليس، ألا وهو بيع المصرات. والمصرات من الغنم أو من الإبل، هذه التي تجمع أخلافها أي يجمع ضرعها ويشد ويربط بحيث يكثر اللبن فيه، فإذا جاء بها إلى السوق غر المشتري بأن هذه الناقة أو أن تلك الشاه كثيرة اللبن، عندها يقع شيء من الغش والتدليس. منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وحذر منه. هذه البيعات تجد أن الجامع بينها أنها تتضمن أكل المال بالباطل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قعد القاعدة: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذن هذه البيعات تتضمن شيئا من أكل المال بالباطل، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها. لهذا نكون أحطنا إحاطة إجمالية بمعنى هذا الحديث لندخل تفصيلا في الأحكام التي تتعلق به. البيع الأول هو تلقي الركبان للبيع، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تلقوا الركبان، نهي عن تلقي الركبان للبيع. هذا الحديث في معناه أحاديث أخرى، فحديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن تلقي البيوع، نهى عن تلقي البيوع. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق، وهذا عند الجماعة إلا البخاري. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباب. والحديث أيضا متفق عليه. قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تلقوا، المقصود بالتلقي الخروج لتلقي الركبان، أي استقبال الركبان. ما ضابط التلقي الذي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه؟ ما هو التلقي المنهي عنه؟ قال العلماء: التلقي المنهي عنه هو الخروج خارج البلد لاستقبال الركبان، لاستقبال الركبان. وهذا عند الشافعي. وعند المالكية والحنابلة المقصود بالتلقي ما كان خارج السوق، المقصود بالتلقي ما كان خارج السوق ولو كان في البلد. إذن نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخرج التاجر إلى ظاهر البلدة أي إلى خارجها ليتلقى الركبان الذين جاءوا ليشتري منهم قبل أن يدخلوا السوق، أو النهي متجه إلى تلقي الركبان قبل دخولهم السوق ولو كانوا في البلد. طيب لسائل أن يقول أو لمعترض أن يعترض فيقول: قد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر الصحابة على التبايع في أعلى السوق، كما في حديث ابن عمر عند البخاري وغيره أنهم كانوا يتلقون الركبان إلى أعلى السوق، كانوا يتلقون الركبان إلى أعلى السوق. فكيف يجمع بين هذا والنهي؟ يجمع بأن هذا كان في السوق ولم يكن في خارجه، كنا نتلقى الركبان يعني فنتبايع معهم في أعلى السوق، يعني كان البيع داخل السوق لكن في أعلى أو في أوله. فهذا مما يمكن معه الجمع بين النهي عن تلقي الركبان وبين ثبوت مبايعتهم للركبان في أعلى السوق. وعلى القول بأن التلقي على كل حال إذا وقع خارج السوق وداخل المدينة فإنه لا إشكال فيه، يعني عندما قال بأنه يجوز تلقي الركبان داخل المدينة، وهم من الذين قالوا بهذا القول؟ الشافعية قالوا التلقي يكون أين؟ خارج البلد. فإذا حصل التلقي داخل المدينة فإنهم لا يرون في ذلك يعني بأسا أو حرجا. طيب قوله الركبان، الركبان جمع راكب، جمع راكب، والمقصود بالراكب هنا القادم من السفر، المقصود القادم من السفر. ولا ينبغي أن يقال إن الراكب هو الذي على راحلته فحسب، بل كل قادم من السفر مقصود وداخل في قوله لا تلقوا الركبان. فكأن هذا القيد كما يعبر الأصوليون خرج مخرج الغالب، أو أنه لا مفهوم له، أي لا مفهوم مخالفة يعمل به في هذه الحال. فكل من أتى البلدة يريد أن يبيع فيها سلعته فهو راكب، فهو راكب، سواء كان راكبا راحلته أو كان ماشيا على قدميه أو كان رجلا أو كان امرأة، وسواء أكان فردا أم كان جماعة. فالحديث نهى عن تلقي الركبان لأنه العادة جرت بأن تدخل القافلة إلى البلد، والقافلة فيها الرواحل عليها البضائع ونحوها، لكن لو جاء إنسان ببضاعة ثمينة يحملها في يده داخلا على قدميه فإنه أيضا يقال له راكب. عرفنا أن الركبان هم الذين يأتون من سفر. ثم ضابط السفر، ذهب الشافعية إلى أن السفر المعتبر هنا هو ما أطلق عليه في العرف أنه سفر. ومن العلماء من قال السفر المقصود هو السفر الطويل وهو ما كان مسافة قصر، ومنهم من اعتبر السفر بمسافة الميل، والميل يعني يبلغ 1848 عند بعض العلماء، وعند البعض يقترب من 1700 متر. على كل حال هذا أحد الأقوال وهو مذهب المالكية. والقول الثاني أن السفر المقصود ما كان على بعد فرسخين، والفرسخ بالمتر أيضا يقاس ب5000 متر و544 مترا. فالفرسخان إذن قرابة كم؟ 1000؟ لا قرابة 1188 مترا. وهذه على كل حال أقوال مبناها على الاجتهاد، والشرع إذا لم يحدد في المقدرات شيئا يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. وعليه فإن أقرب الأقوال في هذه المسألة أن السفر المعتبر هنا ما عد في العرف سفرا، ما عد في العرف سفرا. ما هي علة التحريم أو ما هي علة النهي في هذا الحديث لا تلقوا الركبان؟ العلة النهي، علة النهي هنا تحريم الإضرار بالبائع، لأن البائع يدخل مدينة يجهل فيها السعر، لا يعلم فيها السعر الذي يتبايع به الناس، ولذا إذا وقع هذا البيع فقد جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخيار إذا هبط السوق، إذا هبط السوق فهو بالخيار أن يمضي هذا البيع أو أن يرده دفعا للضرر عنه، دفعا للضرر عنه. وقال بعض العلماء بل المقصود المنع من الإضرار بأهل السوق، المنع من الإضرار بأهل السوق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيد النهي عن التلقي، تلقي هذه السلع حتى تهبط أو يهبط بها الأسواق، حتى يهبط بها الأسواق. فلا مانع أن يكون هذا الحديث معللا بعلتين، أو أن يكون هذا النهي معللا بعلتين، دفع الضرر عن البائع ودفع الضرر عن أهل السوق معا. لكن المغلب في هذا هو دفع الضرر عن البائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار إليه، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان، أو نهى عن تلقي البيوع. هذا معناه أنه ينهى البلدي أي المقيم في البلد أن يخرج إلى ظاهرها أو إلى خارج السوق عند بعض العلماء فيتبايع قبل أن يصل هؤلاء إلى السوق. يتبايع يعني يشتري منهم السلع. طيب، ما حكم أن يبيع لهم؟ ما حكم أن يبيع لهم؟ حكم البيع كحكم الشراء، لما ورد في الحديث لا يبع، والبيع كما قلنا يتناول الأخذ والإعطاء، البيع والشراء. طيب، ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن تلقي الركبان، فما حكم من تلقى الركبان؟ من تلقى الركبان فقد وقع في النهي وأثم بذلك، من تلقى الركبان فقد وقع في النهي وأثم بذلك، وهذا عند الجمهور، خلافا لمن؟ خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، حيث قال بالجواز مع الكراهة في حالتين، قال أبو حنيفة بجواز التلقي ولكن مع الكراهة في حالتين، الحالة الأولى أن يترتب على هذا إضرار بأهل البلد، والحالة الثانية أن يلبس السعر على هذا الراكب أو على هؤلاء الركبان الذين وردوا البلد. والراجح التحريم لثبوت النهي في غير ما حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قيد الشافعية التحريم بأنه قاصد إلى التلقي، فلو أنه كان خارجا لحاجته فلقيهم فتبايع معهم فلا حرمة. والصواب أن هذا النهي مطلق، أن هذا النهي مطلق ولا ينبغي تقييده بقيد لا يدل عليه دليل. إذن علمنا أن الحكم التكليفي لهذا الفعل أنه محرم على الراجح من أقوال أهل العلم. ثم يأتي السؤال، ما حكمه من حيث الصحة والفساد؟ ما حكمه من حيث الصحة والفساد؟ هذا اختلف فيه الفقهاء على مذهبين. المذهب الأول أن البيع صحيح وأن صاحبه آثم، يعني البيع صحيح مع الإثم أو صحيح مع الحرمة. لماذا؟ قالوا لأن النهي ليس لذات البيع ولا لأمر ملازم له، وإنما النهي عن أمر خارج عن ماهية البيع لكنه مجاور له، منفك عن ماهيته مجاور له. فالبيع من حيث أركانه وشروطه وما يتعلق به قد استوفى الأركان والشروط، لكنه من حيث ان هذا البائع خالف امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتلقى الركبان فانه يأثم بهذه المخالفة والبيع صحيح. وهذا مذهب الجمهور، مذهب مالك والشافعي واحمد في الرواية المقدمة في مذهبه، وهو ايضا مذهب الاوزاعي واسحاق ومذهب الحنفية ايضا، لانهم يقولون بالجواز مع الكراهة في مواطن فحسب. واما القول الثاني فالبيع فاسد وباطل، البيع فاسد وباطل يعني مردود لا ينعقد ولا يصح، وهذا ما جزم به البخاري رحمه الله تعالى حيث بوب في صحيحه باب النهي عن تلقي الركبان وان بيعه مردود، وان بيعه مردود. وهذا مذهب البخاري وطائفة من اهل الحديث، وهي الرواية الثانية عند الامام احمد رحمه الله تعالى، وهو ايضا ما رجحه الصنعاني في سبل السلام. ما هو الراجح من هذين المذهبين؟ الراجح الاول. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اثبت للبائع الخيار، اثبت للبائع الخيار. ولو كان البيع فاسدا هل يثبت له الخيار؟ يقول العلماء ان ثبوت الخيار فرع صحة البيع، ثبوت الخيار فرع صحة البيع، فهو مخير بين ان يمضي البيع وان او ان يفسخه، فاذا ثبت له الخيار فهو عندئذ يدل على صحة البيع. ومما يدل على ثبوت الخيار قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تلقوا الجلد، جلد يعني ما يجلب من السلع من خارج البلد، لا تلقوا الجلد فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. وثبوت الخيار يدل على صحة البيع، كما قدمنا أن النهي هنا لأمر خارج عن ماهية البيع وأمر غير ملازم له. طيب إذا أثبتنا الخيار، الخيار يثبت لمن؟ الخيار يثبت لمن؟ للبائع أم للمشتري؟ لمن يثبت الخيار؟ للمشتري. كلاهما. سأل الفقهاء ماذا يقولون؟ نحن نقول إن هذا البيع شرع لدفع الضرر، عن من؟ عن البائع أم عن المشتري؟ عن البائع. المشتري غير متضرر، ده المشتري مضار للبائع أو مضار لأهل السوق، قد يكون مضارا للبائع وقد يكون مضارا لأهل السوق، وعليه فالخيار إما أن يكون للبائع أو لأهل السوق وليس للمشتري خيار، لأنه حقق مراده فاشترى برخص، أو غر هذا الراكب فاشترى منه سلعته بأقل من ثمنها، فلماذا يكون له خيار؟ إنما الخيار للمتضرر، فالخيار للبائع على ما هو قول جمهور الفقهاء. وذهبت المالكية إلى أن الخيار لأهل السوق، لأن هذا الرجل قد حرمهم من أن يتنافسوا في شراء هذه السلعة برخص، ولذلك قال الإمام مالك بثبوت الخيار لأهل السوق. ولا شك أن الراجح أن الخيار يثبت للبائع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه هو الخيار ولم يعطي الخيار لأهل السوق، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا فهو بالخيار، أي البائع فهو بالخيار، أو فإذا أتى السوق فهو بالخيار. ثم إن أهل السوق في سوقهم كالمتلقي، يعني كل منهم جالس ينتظر فضل الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يثبت الخيار لأهل السوق كلهم في هذه السلعة. الصحيح أن الخيار ثابت للبائع إذا هبط السوق فوجد أن السعر دون ما يتبايع به الناس. طيب يفرع على هذا، ما لو أتى السوق فوجد أنه اشترى أنه باع بسعر المثل، أن الرجل لم يغبنه وأن الرجل لم يضاره، فهل له الخيار عندئذ أو لا؟ إذا وجده قد اشترى أو باع منه بسعر مثله، أو باع منه بأزيد من سعر المثل، فهل يثبت له الخيار او لا يثبت؟ الحنابلة يثبتون له الخيار مطلقا، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقيد هذا بقيد. وغيرهم يقول اذا كان البايع بسعر المثل فاكثر فلا خيار، وهذا عند الشافعية، ولهم في هذا وجهان. طيب، ويتفرع عن هذا ايضا، هل يثبت الخيار على الفور ام على التراخي؟ هل يثبت الخيار على الفور ام على التراخي؟ يعني هبط السوق واطلع على السعر، يثبت له الخيار الان، فهل ياخذ بحقه في امضاء البيع او فسخه الان، او الحق معه يمتد، والى اي مدى يمتد؟ ايضا الحنابلة على القول بان هذا انما يكون على الفور، انما يكون على الفور. ومعهم في هذا المالكية الشافعي. اما الحنفية والظاهرية فيرون الخيار على التراخي، والصواب ان الخيار على الفور، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر له مدة، بخلاف خيار الشرط او خيار العيب، لانه قال لحبان بن منقذ رضي الله تعالى عنه: ثم انت بالخيار 3 ايام في خيار الايه؟ في خيار العيب او في خيار الشرط، لكنه هنا لم يذكر مدة، فدل هذا على ان الخيار على الفور، على الفور. ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يذكر مدة، فالاصل عندئذ عدمها، الاصل عدمها. فان مضت المدة ولم يختر فسخ البيع لزم، فإن مضت مدة ولم يختر فسخ البيع فقد لزم هذا البيع ولا يجوز له أن يرجع فيه. بهذا نكون قد تناولنا ما يتعلق بحرمة تلقي الركبان، عرفنا ما المقصود بالراكب، وعرفنا ما المقصود بالتلقي، وعرفنا ضابط السفر، وعرفنا حكم هذا البيع من حيث الحكم التكليفي، ومن حيث الصحة والفساد، ومن حيث ثبوت الخيار، ولمن يكون الخيار، وزمن الخيار. هذا ما يطلب منكم أن تفهموه في هذه المسألة. المسألة الثانية في هذا الحديث، أو البيع الثاني في هذا الحديث، هو حرمة أن يبيع الإنسان على بيع أخيه، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وفي معنى هذا ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. والحديث متفق عليه. وفي رواية: حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. وللنسائي: ولا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر، حتى يبتاع أو يذر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يصوم على ثومه، ولا يصوم على ثومه. وفي لفظ: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. والحديث متفق عليه. إذن النهي عن أن يبيع الإنسان على بيع أخيه قد ثبت في الصحيح من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم وحديث